بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان البرهان الأول الذي أفاده السيد العلامة في كتابي البرهان والأسفار لإثبات أن برهان العين لا يفيد اليقين بالمعنى الأخاص، وقلنا أن صياغة هذا الدليل يوجد لها بيانان صياغتان، وتقدم الكلام في الصياغة الأولى والإشكالات التي وجهت على هذا البرهان بناء على الصياغة الأولى. وتعليقا على ذلك نقول بأن هذه الإشكالات التي ذكرت على السيد العلامة ناشئة من الصياغة المذكورة للبرهان، وهذه الصياغة بهذه الطريقة ليست ظاهرة من كلمات السيد العلامة، ولا يظهر أنها مقصودة له، إن لم يظهر أنها غير مقصودة كما هي هناك قرائن عديدة خصوصا في الفصل الثالث عشر من المرحلة الحادي عشر عندما بحث هذه القاعدة. وهنا ينبغي الالتفات لكي يتضح الخلل في هذه الصياغة إلى هذه الأمور. الأمر الأول أن ليس نقطة ونكتة الإثبات ومركز البرهان الذي يعتمد عليه السيد العلامة هي مسألة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول، فإن استحالة التفكيك بين العلة والمعلول ليست هي النكتة في هذا البرهان، فإن هذه الاستحالة طرفينية، فمتى ما ثبتت العلة ثبت المعلول، ومتى ما ثبت المعلول ثبت العلة. وهذه القاعدة لو كانت هي نكتة عدم إفادة الإن لليقين لكانت بنفسها نكتة لعدم إفادة برهان اللم لليقين، لأن هذه الاستحالة واضحة وبديهية من كلتا الجهتين، فليس هذا هو منظور العلامة، ولهذا لا يصح أن يقال في البرهان أن اليقين بوجود المعلول لا بد فيه من اليقين بوجود العلة حين اليقين بوجود المعلول، كما ذكرناه بالأمس في المقدمة الثانية، وإلا لجاز عدمه لاستحالة الانفكاك. هذه الصياغة مصحيحة، هذه الصياغة تنطلق من نكتة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول، ونفس السيد العلامة أفاد في فصل الثالث عشر في المرحلة الحادية عشر أنه لا يصح أن يتشبث في البرهان اللمي أو الملازمات العامة بالعلية والمعلولية المتضايفين، فإن المتضايفان متكافئان فعلية وقوة وجودا وعدما، متى ما فرض وجود الأول وجد الثاني، متى ما فرضت فعلية الأول فعلية الثاني، ولهذا لا يدخل المتضايفين في البرهان. وكما ذكروا في كتاب البرهان المتضايفان لا يدخل أصلا في باب البرهان، لأنه في باب البرهان يوجد عندنا نوسط شيء للكشف عن المجهول، فكيف يكون الحد الأوسط مع ما يراد إثباته متضايفان وهما متساويان وجودا وعدما، قوة وفعل وفعلية. فإذا الصياغة التي ذكرت صياغة للمتضايفين، وليس هذه نكتة الاستدلال. ومن هنا أيضا يتضح أمر ثاني، أن ليس منظور العلامة في مسألة السلوك من المعلول إلى العلة وصف المعلولية ووصف العلية، بحيث أنه يلحظ الوصفان كحيثيتين تقييديتين، فإنهما متى لاحظتهما كذلك أدخلنا عنصر العلية والمعلولية، عناوين المتضايفة، والعناوين المتضايفة لا تصلح للبرهان أصلا، بل الملحوظ ذات المعلول، ذات ما يقال عنه معلول، صح التعبير، كالدخان كالتمدد، وذات ما يقال عنه علة كالحرارة كالحركة. ولهذا قال السيد العلامة قدست نفسه الزكية في النهاية هكذا عبارته: قال صفحة 1000 في هذه الطبعات طبعة الشيخ فياضي 1024. وظهر من هذا البيان إن هذا حكم ذات المسبب معلول مع العلم بذات السبب دون العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضايفين، فإن ذلك مضافا إلى أنه لا جدوى فيه لجريانه في كل متضايفين مفروضين من غير اختصاص بالعلم بالعلة والعلم بالمعلول، إنما يفيد المعية. ولهذا الصياغة التي ذكرها صاحبنا بالأمس قال في المقدمة الثانية: اليقين بوجود المعلول لا بد من الوجود باليقين، لا بد من اليقين حين اليقين بوجود المعلول، هذا صار شنو؟ معية، مع أن منطلق الأسفار والبرهان القبلية مو المعية، حيث قال وجب تحقق العلم بوجود سببه قبله مو معه. واللي يفيدنا في البرهان القبلية والمعية قبلية، ولهذا قال إنما يفيد المعية دون توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة، التوقف يعني تقدم وتأخر رتبي، لأن المتضايفين معا قوة وفعلا وذهنا وخارجا. فإذا هذه الصياغة للدليل شيخ علي شنو؟ غير مقصودة ولا يراد من كلمات العلامة، بل يظهر منه في كتاب النهاية هنا ما يردها أصلا. الأمر الثالث، التفت لهذه النكتة، ليس محل البحث هو، هذه جدا نقطة مهمة ترفع إشكالات، ليس محل البحث في برهان اللم وبرهان الإن أننا نثبت وجود علة ما أو معلول ما، أصل علة وأصل معلول، لا، هذا ليس هو الغرض من قياس البرهان اللمي والإني. فعندما نقول في برهان اللم أننا نسلك من العلة إلى المعلول، لا يراد من برهان اللم إثبات أن هناك معلول ما، بل الغرض تبيان ما هو هذا المعلول، الكشف عن المعلول، تحديد مفار كان ناقصا مو كانت تامة وجود معلول، بل كأنهم المعلول كذا الحرارة. ولهذا عندما نحن نشكل البرهان، هذه الحديدة حارة وكل حار من الحديد فهو متمدد، الحديد متمدد، نسبة التمدد، وأن معلول ما. وكذلك في العكس في برهان الإن، عندما نريد في برهان الإن أن يفيد اليقين، محل بحثنا لا الكشف عن علة ما، بل تحديد ما هو العلة. ومن هنا يظهر فارق مهم بين الانتقال من العلة للمعلول وبين الانتقال من المعلول للعلة، وتكتشف ليش المعلول البرهان الان ما يفيد اليقين بالمعنى الأخص لأجل هذه النكتة، هو أنه في برهان اللم، هذه من منطلقات السيد، منطلقات العلامة في برهانه، متى ما علمت بالعلة علمت بأشخاص المعلولات، لأنه إذا وجدت المعالين واضح شيخنا، متى ما وجدت العلة قطعا جميع المعالين قد تحققت، ألف با جيم دال، مو أن هناك معلول ما. إذا علمت بالحرارة جميع معاليلها الوجودية قد تحققت من التمدد، من الاحتكاكات، من السخونة، من 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 من. وأما التفت شيخنا العكس، إذا علمت بالمعلول فغاية ما يستفيده نفس العلم أن هناك علة ما، ولكن لا تشخص لك العلة، نفس العلم بالمعلول ما يشخص لك أين العلة، الآن في حرارة ما هي علتها، ما ندري، هل الشمس، هل الغضب، يقول الغضب ولد الحرارة، هل الاحتكاك، هل الكذا مدفأة، نعم نحتاج إلى شيء آخر نضمه لا من نفس المعلول، أنه لا يوجد هناك معلول، لا توجد علة المتعددة لهذا المعلول، واو. إذا ما صار انتقال من نفس المعلول، لو فرضنا أننا احتجنا أن نوسط أشياء أخرى نحتاج إلى ترتيب قياس آخر، فلم يكن الانتقال من ذات المعلول لذات شخص العلة. ولهذا يتضح أن برهان الإنفيدنا في تحديد ما هو المعلول، إذا أن هناك معلول ما، أما من هو هذا، أن هناك إلا ما، لكن ما هو العلة، نفس المعلول لا يخبرنا ما هي العلة، أما نفس العلة تحكي عن معاليلها. ولهذا اشتبه بعضهم قال لا فرق بين برهان اللم والإن، لأنه متى ما علمت بالعلة علمت بالمعلول، ومتى ما علمت بالمعلمت بالعلة، مع أنه ليس البحث في مفاد كان التام التي يقتضي أصلا نظام العلية البديهي الأولي، وإنما البحث في تحديد المجهول التصديقي، ما هو العلة؟ الحرارة، التمدد، الاحتكاك. ولهذا عندما نحن نشكل القياس ما نقول علة ما أو معلول ما، نحدد الأكبر في الأصغر، ما هو الأكبر ما هو الأصغر. فإذا ذات العلم بالمعلول، شيخ علي ثبت لنا العلم بالعلة؟
لا.
ومن هنا من هذه الملاحظات والأمور يتبين الاشتباه الذي وقع به جمعون، وحيث قالوا يمكن أنه من خلال برهان الإن نستكشف اليقين بأننا نرى أن الحديد حارة، فنستكشف أن هناك علة ما، ونستكشف مثلا النار كما أمس بينا في الإشكال. هذا كلام غير صحيح، فإنه علمك بالحرارة ليس هو الذي أثبت أن النار موجودة، بل أننا نحتاج إلى توسيط أمور أخرى. فهذا ما صار هو انتقال من المعلول إلى تحديد شخص العلة، بالإضافة إلى هذا الإشكال إشكالات أخرى ذكرها نفس سيد العلامة خصوصا من تفتي لهذا الإشكال. قال اختصار المحل سيأتي: أنت عندما تعلم بالحرارة عن طريق الحس، الحس يثبت العلم التصوري أو التصديقي، تنتقل بالحس الصورة فعلم تصوري، أو أن الحس يثبت لك التصديق واليقين بالمعنى الأخاص. ذكر السيد العلامة أن لا طريق لليقين بالمعنى الأخاص إلا البرهان، وسيأتي في بحث العلم والمعلوم أن ما ينتقل عن طريق الحواس كل تصورات موجود، استحالة، استحالة ما لها علاقة بالحس، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون كذا، فهل يثبت هذا الحس؟ ولهذا نفس العلامة في أي مرحلة شيخ علي؟ شيخنا مرحلة الحادي عشر في الفصل الثالث عشر، احفظها كل العلم هناك. قال: فإن قلت، هذا نفس الاعتراض اللي سجلوه جايب لنا هو، نحن كثيرا ما ندرك أمورا من طريق الحس، هذا الحس حطيته حرارة، نقضي بتحققها الخارجي ونصدق بوجودها مع الجهل بعلتها، فهناك علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعلة، ثم يكشف ذلك إجمالا أن علتها موجودة، ورح نسوي استقراءات ونرتبها ونطلع لنا العلة. قلنا إذن هذا هو التعرض إليه، سيأتي إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر. الذي يناله الحس هو صور الأعراض الخارجية من غير تصديق بثبوتها، فأنت اللي حصلت بالحس سيأتي صور، مفاهيم، أفراد فرادية غير التصديق بثبوتها. وإلى آخر بعد قال شلون أنتم كيف صارت القضية، رتبها طلح القضية. إذن هذه الإشكالات التي سجلت على الصياغة الأولى نشأت من الصياغة، والسيد العلامة قدس سره ملتفت إلى كل هذا الذي ذكرتموه، كما قرأت الآن عبائره في وين؟ في النهاية في الفصل الثالي، الفصل الثالث عشر من المرحلة، كم مرة قلنا؟ حين 11. الصياغة الثانية للبرهان الأول أن السيد العلامة يقول أننا إذا أردنا أن ننسب المعلول إلى العلة فوجود المعلول ناشئ مترشح مفاض من جهة علته، وضرورة المعلول ناشئة من ضرورة علته، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالضرورة والوجود للمعلول كلها ضرورة لاحقة تابعة مترشحة لضرورة علته، وحينئذ إذا كانت الضرورة الواقعية النفس الأمرية مترشحة ولاحقة من ضرورة علته، فلن يحصل لنا اليقين بضرورة المعلول وثبوته إلا عن طريق العلم، بما بالعلم واليقين بثبوت علته، ولا يعقل أن يوجد طريق آخر يقينا بالمعنى الأخاص. مو أي علم، ليس بحثنا عن اليقين بالمعنى العام أن أعلم يقينا بالمعنى الأخاص، وأن نقول ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون كيف يحكم العقل بالضرورة ويعلم بالضرورة من دون أن يعلم بمنشأ هذه الضرورة وهي العلم بالعلة؟ وإلا مع عدم العلم بالعلة كيف يعلم يقينا بالمعنى الأخص بضرورة المعلول؟ وهذا معنى القاعدة البديهية أن العلم بذوات الأسباب لا يمكن إلا بالعلم بأسبابها، وإلا ما صار علم بها بمعنى الأخاص يقين، استحالة الانفكاك أن لا يكون كذلك. فلو كان العلم بالمعلول لم يكن عن طريق العلم بالعلة لم أستطع أن أقول هناك يقين بالمعنى الأخاص. ويشترط في البرهان أن تكون مقدمات شنو شيخ علي؟ يقينية بالمعنى الأخص، فلازم عندك علم وضرورة وثبوت باليقين بالمعنى الأخص بالمعلول لكي تستنتج اليقين بالمعنى الأخص، وهذا غير معقول، لأن اليقين بالمعنى الأخص والضرورة لذوات الأسباب لا يمكن إلا عن طريق أسبابها، وهو الضرورة والعلم بالعلة قبله، وإلا لولا العلم بالعلة لما صار عندي علم بالمعلوم يقينا بالمعنى الأخص. في الباب البرهان نتكلم، عندك أنت علم حسي، عندك علم قابل، ما لنا على قبك علم قد لا يطابق الواقع، هذا هو ذاك ويستحيل أن لا يكون كذلك. ومن هنا تعرف الاشتباهات، الحواس ما ثبت لك أشياء، ولهذا قلنا اليقين يقين بمعنى خاص أين بابه فقط؟ البرهان. فإذا السيد العلامة يقول ضرورة، أعيد، ضرورة المعلول ناشئة من ثبوت العلة، إذ الشيء ما لم يجد ما لم يجب لم يوجد، ولا يقين بثبوت المعلول بالضرورة إلا مع العلم بضرورة ثبوت العلة قبله رتبة، إذ ضرورة المعلول إنما هي لاحقة له من جهة علته، فاليقين بالمعنى الأخص بالمعلول ثبوته مترشح وتابع لليقين بعليته، وهذا معنى القاعدة، يقول شيئا واضحة، ذوات الأسباب لا تعلم إلا من قبل أسبابها، وإلا إذا أنت علمتها بها من غير أسبابها ما عندك يقين بالمعنى الأخص بضرورتها، لأن ضرورتها الوجودية مترشحة عن علتها. فهل يعقل أن تتيقن بالمعلول دون أن تتيقن بما هو منشأ لوجوده؟ ولا ما يصير، ما صارت ضرورة وجودها. هذا الكلام واضح أو شيء أشبه بالوجدان والبديهي. يقول سيد العلامة هي تصوراتها يكفي في التصديق بها، بس تصوروا المطلب. وكل الاشتباهات ناشئة من أنه حواس وأنه مو يقين بالمعنى الأخاص. لا، بحثنا في العلم بحثنا في البراهين، علم بالواقع المطابق للواقع، يقتضي استحالة الانفكاك. والنتيجة أنه يستحيل أن يحصل يقين بالمعنى الأخص بضرورة المحمول واستحالة الانفكاك إلا بالعلم وإلا لولا أعلم بالعلة ما هو أدراني أنه يستحيل الانفكاك وأن لا يكون كذلك دائميا أبديا ضروريا كما فسرنا اليقين بالمعنى الأخص. وهذا معنى عبارة العلامة. شو عبارة العلامة؟ خلنا نقرأها. لو تحقق العلم، يا علم، العلم الجاه يعني اليقين بالمعنى الأخص، العلم الخاص في باب البرهان، لو تحقق العلم بوجود ذس. ليش قال ذي السبب؟ إشارة إلى أي قاعدة؟ ما قال معلول، قال ذي السبب، غير حتى يبين لك أن ترى ذوات الأسباب لا تعلم إلا من قبلي أسبابها، فما قال معلول، قال ذي السبب. هذا تعليق الحكم على الوصف، واضح. خب، وجب تحقق العلم بوجود سببه قبله، وإلا لولا العلم بوجود سببه قبله جاز عدمه، وجواز العدم يقتضي عدم اليقين بالمعنى الأخص، وهو أي جواز عدم السبب مساوق لجواز عدم ذي السبب. ما هو الذي يضمن لنا أن هذا يستحيل أن لا يكون كذلك؟ شنو اللي يضمن إليك شيخ علي؟ ليس إلا أنه عندي يقين بسببه، فإذا عندي يقين بسببه يستحيل حينئذ أن يكون هناك يقين بالسبب إلا أن يكون هناك يقين بالمسبب، فأقول هذا الذي يضمن لي وهذا هو المسوغ لي، ولا في المصادرات، هذا هو الذي يضمن لي ويسوغ لي أن أقول يستحيل عدمه، وإلا لولا هذا ما عندي ضمص المصادرة. غاية ما تعلم أن هذا الأنزير قائم، من هو قال يستحيل أن لا يكون كذلك؟ من قال أن هذا علمك مطابق للواقع أصلا؟ من قال أنه مجهل مركب؟ ما هو الضمان المعرفي؟ ما في إلا ذوات الأسوأ إلا السبب، وهو مساوق لجواز عدم ذي السبب، وقد فرض العلم بأنه موجود بالضرورة. إذا تبين من هذا العرض العريض، عرض عريض لو معرض ما أدري، تبين من خلال هذا العرض العريض أن الإشكالة التي سجلت على السيد العلامة وحيد دهره وفريد عمره، سيد العلامة الطباطبائي، وما أدراك ما الطباطبائي، الذي جمع بين العلم والعمل، ليس فقط علم بل هو يعمل بما يعمل، هو من أهل الاحتياط ومن أهل الورع ومن أهل التقوى ومن أهل السلوك إلى الله، السلوك الصحيح، وكان يهتم كثيرا بظواهر الشريعة ودرس الفقه والأصول، وقد أجيز في الاجتهاد ولم يدخل الفلسفة عن نقص في المعرفة، ولم يدخل التفسير عن نقص في الفهم وضعف في الإدراكات، واحد مو سهل، فرغ عمره لطلب العلم. على كل حال، إذن العلامة يقول بأنه إذا تبين أن الاعتراضات التي سجلت على السيد العلامة نشأت من تفسير غير صحيح لما أفاده في الأسفار والبرهان، فنشأت الإشكالات. والله العليم، وكل ما ذكر من الإشكالات على البرهان الأول غير تامين. هذا تمام الكلام في البرهان الأول، وقد ذكرنا أن غرضنا من البرهان إثبات أشخاص المعلولات، بل والعلال. ومن هنا قلنا من الواضح أن برهان العلة لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص، لأنه ما يثبت لك من هو ما هو المعلول، ما هو العلة. هذه نقطة أخرى، من الواضح أن برهان العلة لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص، لأنه لا يثبت لنا ما هو العلة. غاية ما يثبت، غاية ما يحصل عندنا، أنه عندنا يقين مثلا بوجود المعلول. لو سلمنا عندك يقين بوجود المعلول مثلا، وإحنا ما يقل يقين بوجود المعلول إلا بيقين بوجود العلة قبله، لكن لو قلنا عندك يقين بوجود المعلول، قل يقين بوجود المعلول ما يثبت لك أين هي العلة. ومن هنا السيد العلامة ما ركز على الإشكال التنزلي، وإن شئت قلت أن هنا إشكالان. إشكال أول، لا يعقل التصديق باليقين بالمعلول وضرورته إلا باليقين بالعلة قبله، إذ أن اليقين بالمعلول وضرورته مترشح عن اليقين بعلته، وإلا تحصل مصادرات. لو تنزلنا الثاني، أن عند الإنسان يقين بالمعلول، فإن اليقين بالمعلول في حد ذاته يكشف أن هناك علة ما، ولا يشخص العلة. ولو علمنا من الخارج أنه لا يوجد هناك علة محتملة لهذا المعلول إلا هذه العلة الكذائية، فلأجل هذه الملازمة الخارجية انتقلنا إلى تحديد العلة، لا من باب اليقين بالمعلول، وهذا خارج عن بحثنا في برهان الإن. ومن هنا يتضح أيضا الإشكال على ما ذكره بعضهم، أن برهان، بعضهم رمح ورمم، قال برهان الإن يفيد اليقين بالمعنى الأخاص بشرط أن لا نفترض أن هناك أكثر من علة محتملة لهذا المعلول. حاول يرمم حتى يسد الثغرة، ولكن هذه الثغرة لا، هذا السد مو صحيح، لأنه أولا لما عرفت من وجود إشكال في رتبة أسبق لا يعقل أصلا اليقين بالمعلول إلا أنه تفترض اليقين بالعلة، أصلا هذه الفرضية مو صحيحة. ولهذا المصنف ما ذكرت مثل ما ذكر بعضهم بشرط أنه نفترض وبشرط، أصلا هي المسألة مكتوبة من الباب، من أول الباب ما يعقل. ولو تنزلنا ويعقال فما صار هذا برهان إن. برهان الإن هو الانتقال من المعلول للعلة، ضرورة العلم بالعلة لضرورة العلم بالمعلول، إذا توسط قضايا خارجية ما صار هذا برهان إن. ولهذا الصحيح ما ذهب له الماتين، وهو كلام متين، هذا هو البرهان الأول، وهو ما ذكره في الأسفار، ويفهم من كلامه أيضا في كتاب البرهان. البرهان الثاني، ما يظهر منه في بل النهاية في المرحلة المشار إليها في الفصل المشار إليه، وتقريب كلامه هناك بعد ذلك، نقرأ عبارته، أنه يمكن صفحة 1022 الجزء الرابع صفحة 1022. وحاصله في مقدمات، المقدمة الأولى، أن العلم ما هي نسبته للمعلوم؟ علم بالعلة، علم بالمعلول، العلم بالشيء. ما هي نسبة العلة؟ ما هي نسبة العلم للمعلوم؟ قرر في بحث الوجود الذهني وفي بحث اتحاد العالم والعلم والمعلوم إلى أن العلم مطابق للمعلوم بعينه، والذي بصفصطة العلم عين المعلوم ومطابق للمعلوم بعينه، وإلا ما صار علم، صار جهل. العلم مطابق للمعلوم، فالعلم بالشيء مطابق لذات الشيء، وهذا تقدم في البداية وسيأتي في النهاية بحثه مفصلا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مقتضى، لا مقتضى، نعم، ما بلي نقول مقتضى، مقتضى أن نسبة أو أن النسبة، مو مقتضى، بوضح المطلب عشان أتوضح، أو نقول إذا اتضح أنه في المقدمة الأولى أن العلم يطابق المعلوم، صح أن يقال أن النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي نفس النسبة بين المعلول ونفس العلة، لأن العلم بالمعلول هو المعلول والعلم بالعلة هي العلة، فالنسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي نفس النسبة بين المعلول والعلة. إذن النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي نفس النسبة الخارجية الواقعية بين العلة بين المعلول والعلة، ولا ما صار علم؟ لأن العلم بالمعلول هو نفس المعلول والعلم بالعلة هو نفس العلة، فالنسبة بين العلم والمعلول هي عين النسبة بين العلة بين المعلول والعلة.
المقدمة الأولى يعني تشير إلى قاعدة اتحاد العلم والمعلوم.
نعم، بس العلم بالشيء عين المعلوم. نعم،
يعني أقول كان هناك فرق بين ما ذكر في مبحث الوجود الذهني
ووحدة الوجود الذهني، انتقلوا بعد ذلك بين العينية، بين العينية، بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. ولهذا عندنا مطلبين، يعني هو كلاهما نريده، يعني أن العلم عين المعلوم بالذات والمعلوم بالذات مطابق للمعلوم بالعراض، وإلا صارت صفصطة. العلم عين المعلوم بالذات، العلم عين المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات مطابق للمعلوم بالعراض، وإلا ما صار جهلا، ما صار علما. وبحثنا الآن في العلم، في اليقين بالمعنى الأخص. المقدمة الثالثة، ما هي النسبة بين نفس المعلول ونفس العلة في الخارج حتى تكون نفسها؟ هذا هو نفسه النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة. ومن الواضح أن المعلول في الخارج متأخر عن العلة في الخارج، مترشح عنها، والعلم والعلة متقدمة رتبة على المعلول، والمعلول تابع لها، فكل ما يفرض لهما من العلقة في الخارج لهما العلقة بلحاظ العلم بهما. فكما أن المعلول يتوقف على العلة، إذن العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة. كلامي واضح أو لا؟ إذا اتضحت هذه المقدمات يأتي البرهان. لو كان برهان الإن يفيد اليقين بالمعنى الأخص للازم الدور، لأن العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة توقف المعلول على العلة، لأن العلم عين المعلوم. فالعلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة، هذا مقدمة أولى من هالبرهان. مقدمة ثانية، فلو كان كما تدعون في برهان الإن العلم بالعلة يتوقف على وين؟ على العلم بالمعلول. في برهان الإن ماذا سنسلك؟ من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة. إذن العلم بالعلة يتوقف على العلم بالمعلول، والمفروض أن العلم بالمعلول إذن يلزم الدب. فدعوى أن برهان الإن يفيد اليقين دعوى دورية، وبالتالي يتبين أنه كل هاي قاعدة، كل ما يفرض في عالم الخارج من الأمور الواقعية هو ثابت في مرحلة العلم باليقين بالمعنى الأخاص. وهذا هو المصحح من الانتقال من مرحلة الثبوت إلى أي مرحلة؟ الإثبات. قلنا أمس ما هو المصحح؟ نفس المعلوم هو عين المعلوم، العلم بالمعلوم عين المعلوم، والعلم بالعلة عين العلة. هذا هو المصحح من الانتقال من شؤون عالم الثبوت تنعكس إلى شؤون عالم العلم. حديث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك بحثها في العالم والمعلوم، وليس هذا خلطا بين مقام الثبوت مقام الإثبات، بل مقام الثبوت الخارجي عين مقام الثبوت الذهني كما سيأتي بلحاظ العينية، عينية ما في الذهن للخارج. وبتعبير أصولي مفلسفها أنه نحن ننظر في بحث اليقين بالمعنى الأخاص إلى الحد الأوساط، إلى المعلول، إلى المعلول، إلى العلة، بما هي صور في الذهن حاكية عن الواقع الخارجي، لا بما هي صور موجودة في الذهن. أي ننظر في البرهان، شيخنا، لإثبات شيء خارجي. نحن في البرهان لنثبت شيء، شنو هو؟ خارج. ثبوت الأكبر في الأصغر خارجا، ثبوت العلة أو المعلول خارجا. فنحن نوسط المفاهيم بتعبير الأصوليين بانكاك، بمرآتية، لا ينظر إلى الصورة بما هي صورة. وهذا يقتضي أن العلم بالمعلوم عين المعلوم، وأن العلم بالمعلول عين المعلول. العلم بالمعلول هو نفس معلول، لأن العلم هو مرآة فقط، والمفروض نتكلم عن العلم والجاه، فهذا يقتضي المطابقة بين المعلوم والعلم، بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، لا أننا ننظر إلى بما هو معلوم بالذات بالنظر الاستقلالي. هذا صار وجود خارجي كما سيأتي، وهذا خارج عن بحث البراهين. براهين نحن ننظر إلى الصور كمرآة إلى الخارج. فإذا لاحظت دائرة لحاظ الذهن، اللحاظ المرآتي واللحاظ الاندكاكي واللحاظ الطريقي، ما هو في الخارج عما هو في الذهن، والمفروض أنه لا بد من العينية والمطابقة، وإلا صار جهلاً، صار اللي في الخارج شيء واللي في الذهن شيء آخر. ومن هنا تعرف ما معنى أن النسبة بين العلم بالعلة، العلم بالمعلول والعلم بالعلة، هي عين النسبة بين المعلول والعلة، لأنه نحن ننظر إلى الخارج والعلم مرآة. وبهذا اللحاظ والمرآة يتوقف المعلول على العلة، فيتوقف العلم بالمعلول على العلم. وفي بحث البرهان والأقيساء نحن نستعمل الصور كوجودات ذهنية لا كوجودات خارج، والوجود الذهني مطابق للخارج، وإلا يلزم صفصطة كما بحثنا في بحث الوجود الذهني. وهذا معنى أن شؤون الخارج تثبت للذهن، لأن اللحاظ اندكاكي، فلا تهافت أنه آثار الخارج لا تثبت للوجود الذهني وأنه عينه، كما بحثوا أيضا في الأصول في بحث تعلق الأحكام بالطبائع أن ينظر إليها بما هي مرآة. فإذا من خلالها، هذه تعبيرات أصولية ذكرها بعض أساتذتنا لكي يؤنسوننا بمطلب الأصول، واضح؟ السيد الأستاذ السيد الخباز ذكر هذا المطلب، تناقش فيها المطلب من زمان يعني أثناء الجلس بعض الجلسات، فهو يقرب المطلب بنظرة أصولية وأنا أقرب نظرة فلسفية. ولهذا إذا نلاحظ كلام السيد العلامة، أقلك عبارة السيد العلامة حتى تقولها من وين جايبينها، خاف من كيسكم المبارك إن شاء الله. هذه النكتة ذكرها العلامة، هذا البرهان ذكره العلامة في النهاية، قال عندكم كتاب النهائي شيخنا؟ أفضل من هذا خط صغير، أنا مصورنا بس كبرنا في السن احنا صرنا كبر. خلنا الفصل، أكو شيء طلع لي فصل اتحاد العالم المعلوم، فصل هذا من أهم مراحل مرحلة الفصل، المرحلة الحادية عشر مرحلة العلم، هذه من أهم المراحل. قال في الفصل الثالث عشر هكذا في هالصفحة 261 من جامعة مدرسين، احنا 2000 احنا كم 2000 وكم 24 2022. قال في الفصل الثالث عشر في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه. قال وش القصد بالعلم؟ ما علاقة؟ ما هو موضوع؟ لا بحث في الدليل ما هو. ولما كان هذا شروع، ولما كان هذا المقدمة الأولى اللي قلتها، ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه، هذا مقدمة أولى. الثانية كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول ونفس العلة، المقدمة الثالثة. ولازم ذلك، إيش لازم ذلك؟ ما هي نسبة المعلول العلة؟ التوقف، وأن المعلول يتوقف على العلة، وحيث أن نسبة العلم بالمعلول مع العلم بالعلة كنسبة المعلول للعلة، إذن لازم ذلك توقف العلم بالمعلول وترتبه على العلم بعلته. فلو قلنا بأن العلم بالعلة يترتب على العلم بالمعلول يلزم الدور، ولو ترتب على شيء آخر خلي ترتب على شيء غير علته ما دخلت. ولو ترتب، لو واحد يقول أنا لا أنا عندي علم بالمعلول، أو عندي علم نعم بالعلم، عندي علم بالمعلول من غير العلم بالعلة، يقول يلزم أن يكون لهذا المعثر من علة. ليش؟ لأن المعلول عين العلم بالمعلول عين المعلول. فلو كان العلم بالمعلول حاصل من غير متوقف على العلم بعلة باء أخرى، للزم أن هذا المعلول متوقف على علة أخرى، فصارت هناك علتان لهذا المعلول. ولو ترتب، يعني العلم بالمعلول، على شيء آخر غير علته لكان لشيء واحد أكثر من علة واحدة وهو محال، إلى آخره. جاب إشكالات دفعها، وقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب إنما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه، إذا كان ذا سبب، إذا هو ذات سبب ماكو شارع. ذوات الأسباب لا تعلم إلا من أسبابها. خو إذا ما كان ذات سبب وش قلنا؟ ملازمات العامة، قلنا فيما لا سبب له اللي عبر ربض الإن المطلق، قلنا هذا عبرنا عن الملازمات العامة. وأو من طريق، لهذا عبارته، أو من طريق الملازمات العامة إن كان مما لا سبب له. وأما السلوك إلى العلة من طريق المعلول فلا يفيد علما البتة، يعني قطعا. وضع بقرة. هذا تمام الكلام في أي برهان؟ وبه تبين من خلال هذا العرض أن برهان الإن لا يفيد اليقين. بقي عندنا مطلب أخير، انسد باب برهان اللم لأن برهان اللم لا يجري في الفلسفة، وانسد برهان الإن لأنه لا يفيد اليقين، فأين نذهب؟ لا برهان إم ولا برهان لم. يأتي إن شاء الله أنه لا النافذة مفتوحة حول برهان الملازمات العامة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطيبين. السبت نخلص هذا المقدار وندخل إن شاء الله في بحث المرحلة الأولى وننتهي من هذه المقدمة المدخل الطويل، وقد أطلنا فيه الكلام لأهميته لأنه مدخل تتوقف عليه الأبعاد ولم ينقح إنصافا. رأيت أشياء كثيرة لم تنقح، فبمقدار ما نفهم بمقدار ما يسع الوقت والجهد إن شاء الله نحاول أن نسد بعض الأبواب. والخير والبركة فيكم وفي الأجيال القادمة إن شاء الله لتنقيح المطالب والتأمل فيها وتدقيقها ومراجعتها ومحاكمتها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.